بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع التي يتعرض إليها السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، المتعلقة بصلاة الجماعة مما يشرع فيه الاقتداء وما لا يشرع الاقتداء فيه. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بصلاة الطواف، يعني اتمام مصلي صلاة الطواف بمن يصلي صلاة الطواف، أو اتمام من يصلي الصلاة اليومية بمن يصلي صلاة الطواف، أو اتمام من يصلي صلاة الطواف بالصلاة اليومية. وقد عرفت أن المسألة ذات قولين، وقد تبين أن الجزم بمشروعية الاقتداء في صلاة الطواف محل إشكال، فلا يترك الاحتياط في ذلك ببيان مضى. يتعرض السيد الماتن بعد ذلك إلى مسألة الجماعة في صلاة الاحتياط، وقد ذكر في المقام فروعا ثلاثة. الفرع الأول اقتداء من يصلي الصلاة اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، والفرع الثاني اقتداء من يصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي الصلاة اليومية، والفرع الثالث اقتداء من يصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي صلاة الاحتياط. فهذه ثلاثة فروع في المقام. أما بالنسبة إلى الفرع الأول وهو اقتداء من يصلي الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط، فقد ذكر السيد الماتن مد الله في بقاء بأنه لا يجوز الاقتداء في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط. وجه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة القول بعدم جواز الاقتداء في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط، يعني المنع من مشروعية الجماعة فيها، بعدم الجزم بوجوب صلاة الاحتياط، لأنه على تقدير عدم النقص سوف تكون صلاة الاحتياط نافلة. وقد عرفت فيما تقدم أن الجماعة لا تشرع في النافلة كما هو المشهور، فلا يحرص صحة الاقتداء فيها أو بها، فبناء على هذا سوف يمنع. قلت ما أفاده السيد الخوئي بلحاظ ما إذا لم تكن الصلاة ناقصة فستكون صلاة الاحتياط حينئذ نافلة، أما لو قلنا بأن الصلاة يحتمل نقصانها فبالتالي ستكون صلاة الاحتياط ثابتة ولن تكون صلاة الاحتياط نافلة. ولذا أقول لا يخلو حال صلاة الاحتياط من احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون صلاة الاحتياط إكمالا للنقص الواقعي في الصلاة، على أساس أن المصلي عوضا عن أن يصلي أربع ركعات صلى ثلاث مثلا، فتكون الركعة التي أتى بها مكملة للنقص الذي حصل في الصلاة، وبالتالي ماذا سيترتب؟ سيترتب أن الصلاة ناقصة، ومع نقصان الصلاة سوف نحتاج إلى إضافة ركعة للناقص فيثبت الغرض. طيب زين. احتمال الثاني أن تكون الصلاة التي أداها تامة، فتكون صلاة الاحتياط نافلة لعدم الحاجة إليها ووجوبها. خب إذا بنينا على الاحتمال الثاني لن تكون الجماعة مشروعة كما هو المشهور لعدم مشروعية الجماعة في النافلة، ويكون ما ذكره السيد الخوي في محله. إنما الكلام على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يفترض أن الصلاة واجبة. لماذا؟ لأننا قررنا بأن صلاة الاحتياط التي أتي بها مكملة للنقص الموجود في الصلاة فتكون فريضة، إذا كانت فريضة يشملها ما دل على مشروعية الجماعة في صلاة الفرائض، لأن مقتضى إطلاق صحيح الزرار والفضيل أن الجماعة سنة في كل الفرائض، فبناء على هذا سيكون مقتضى إطلاق صحيح الزرار والفضيل البناء على صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط، وعليه من كان يصلي اليومية يجوز له الاقتداء بصلاة الاحتياط، لأن صلاة الاحتياط ستكون فريضة فيصح الأمر. اللهم إلا أن يدعى بأن الإطلاق المذكور لصحيحة زرارة والفضيل لا يشمل المقام، لأننا ذكرنا في البحوث الماضية بأن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل إطلاق أفرادي وليس إطلاقا أحواليا، بمعنى لا يكون شاملا لاستحباب الجماعة في جميع الصلوات من حيث الحالات، وإنما يكون والخصوصيات، وإنما يدل على مشروعية اقتداء هذه الصلاة بهذه الصلاة، هذه الصلاة بهذه الصلاة، أما الحالات والخصوصيات فلا. إذا لم يتم الإطلاق المذكور لن يكون في البين ما يدل على المشروعية، وعليه يكون البناء على عدم جواز الاقتداء. وبكلمة أوضح، إننا نقرر عدم وجود المقتضي لمشروعية اقتداء مصلي الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط، سواء كانت صلاة الاحتياط زائدة فتكون نافلة، أم كانت صلاة الاحتياط مكملة فتكون فريضة، وذلك لعدم الدليل الدال على مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط، فالمقتضي غير تام، ومع عدم تمامية المقتضي ينتفي الغرض. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني من الفروع الثلاثة التي ذكرها الماتن قال عدم الاقتداء في صلاة الاحتياط بالصلاة اليومية، وقد ذكر أن الأحوط وجوبا عدم الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية، بمعنى من كان يريد أن يصلي صلاة الاحتياط هل يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي الصلاة اليومية؟ قال لا، الأحوط وجوبا عدم اقتداء من يصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي الصلاة اليومية. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك ما ذكرناه قبل قليل من أن صلاة الاحتياط لا تخرج عن احتمالين، إما أن صلاة الاحتياط مكملة للنقص الثابت في الصلاة، وإما أن صلاة الاحتياط زائدة فتكون نافلة. لو كان صلاة الاحتياط زائدة لتكون نافلة قد عرفت أن المشهور عدم مشروعية الجماعة في النافلة، أما لو كان الاحتمال الأول فإنه يلزم أن يلتحق بالجماعة في أثناء صلاته. بهذا البيان المفروض أن صلاة الاحتياط مكملة للصلاة الناقصة، طيب، فيلزم من ذلك، لنفترض أنه صلى ثلاث والإتيان بالركعة الرابعة لصلاة الاحتياط بمثابة الركعة الرابعة المكملة للصلاة الرباعية، طيب، إذا يلزم من ذلك أن يكون قد دخل في صلاته من البداية بنية الفرادة، في أثناء الصلاة عدل بنيته من الفرادة إلى الجماعة، لأن المفروض أن الركعة التي سيؤديها صلاة الاحتياط هي مكملة للصلاة التي نقصت، عدل لولا، ما دامت مكملة للصلاة الناقصة يلزم من ذلك أن هذه الركعة صلاة، أنها هي نفس الفريضة، فيكون في الفريضة نيتان، نية أولى وهي نية الفرادة، نية ثانية وهي نية الجماعة، فيلزم من ذلك أن يكون التالي، أن يلتحق بالجماعة أثناء صلاته، كما قلت أدى القسم الأول فرادة ثم أدى ما تبقى جماعة. هنا الكلام، هل دل عندنا دليلون على صحة الاقتداء في أثناء الصلاة؟ لو لم يثبت عندنا صحة الاقتداء في أثناء الصلاة، لم يدل عندنا دليل أن ننقل الصلاة من الفرادة إلى الجماعة، وما دام لم يدل عندنا دليل على ذلك يلزم البناء على عدم المشروعية. واضح؟ إن قلت نحن لا نقبل ما ذكرتموه بأن صلاة الاحتياط مكملة للصلاة الناقصة، بل الذي نلتزم به أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة، فإذا كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة لن يأتي إشكال أنه سيكون مقتديا بالجماعة أثناء الصلاة، فيلزم أن يكون بعض الصلاة فرادة وبعض الصلاة جماعة. لا، سنلتزم بأن التالي، أن الأمر اقتداء بالصلاة من أول الصلاة لآخر الصلاة، لأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة لا ربط لها بصلاة ناقصة. واضح؟ قلت مقتضى البناء على أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يستوجب قيام الدليل على مشروعية الجماعة فيها. هل يوجد في المقام دليل يدل على مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط مثل ما دل الدليل على مشروعية الجماعة في صلاة الفرائض اليومية، مثل ما دل الدليل على مشروعية الجماعة في صلاة الجنائز مثلا؟ فهنا هل يدل الدليل عندنا أو دل الدليل عندنا على مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط حتى يمكن الاستناد في مقام الإجابة؟ نقول لا. عمدة ما يمكن التمسك به لإثبات المشروعية عبارة عن أطلاق صحيحة زرارة والفضيل، وقد عرفت قبل قليل أن الإطلاق في صحيحة زرارة والفضيل إطلاق أفرادي وليس إطلاقا أحواليا. بناء على هذا يكون المقتضي لمشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط المستقلة مفقود، ومع فقدان الدليل على مشروعية الجماعة أو عدم تمامية المقتضي الدال على مشروعية الجماعة يتعين حينئذ البناء على عدم صحة الاقتداء. إن شاء الله واضح. طيب، الفرع الثالث والأخير في المقام، وهو أفاد المصنف بأنه لا يجوز اقتداء مصلي صلاة الاحتياط بمصلي صلاة الاحتياط على الأحوط وجوبا. بهذا المعنى، لنفترض مثلا كل واحد زيد وعمر كلاهما كان يصلي منفردا، شك كلاهما بين الثالثة والرابعة فبنى على الرابعة، لزمه أن يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وجد زيد عمرا سوف يؤدي صلاة الاحتياط ركعة من قيام، فجاء زيد يقتدي بعمر في صلاة الاحتياط، عمر مطلوب بصلاة الاحتياط، زيد أيضا مطلوب بصلاة الاحتياط، والحال هذا هل يصح اقتداء زيد الذي يصلي صلاة الاحتياط بعمر الذي يصلي صلاة الاحتياط أو لا يصح الاقتداء؟ قال السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف: الأحوط وجوبا عدم اقتداء مصلي صلاة الاحتياط بمصلي صلاة الاحتياط أيضا. طب ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك ما عرفت قبل قليل من أن صلاة الاحتياط لا يخلو حالها، إما أن تكون نافلة لأنها زائدة بسبب عدم نقص الفريضة، وإما أنها تكون ثابتة لوجود نقص. إن بنينا على الأول بأنها زائدة لعدم نقص الفريضة فيلزم من ذلك أن تكون نافلة، ولم تثبت مشروعية الجماعة في النافلة كما عرفت ذلك فيما مضى طبقا للمشهور. إن ثبت أنها واجبة لأن في الصلاة نقصا، فإننا نقول لم ينهض دليل على مشروعية الاقتداء في أثناء الصلاة، ولو بني على أنها صلاة مستقلة فإن المقتضي لمشروعية صلاة الجماعة في صلاة الاحتياط غير تام. النتيجة إذن البناء على عدم الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات مشروعية الاقتداء في صلاة الاحتياط انتهى. نعم قد يلتزم بمشروعية الاقتداء في حالة بهذا البيان: صلاة الجماعة قائمة، زيد إمام، عمر مأموم، شك زيد بين الثالثة والرابعة، وشك عمر بين الثالثة والرابعة، لم يحفظ أحدهما على الآخر، فلم يرجع زيد لعمر كما لم يرجع عمر لزيد. في مثل هذه الحالة هل يبنى على صحة الاقتداء أو يبنى على عدم صحة الاقتداء؟ أقول أيضا هنا لا يبعد البناء على عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط. لماذا؟ لأننا نقول بأن الائتمام وإن لم يكن في أثناء الصلاة لكن المستفاد من أدلة ركعات الاحتياط أن جبر الصلاة حال حصول النقص فيها لا بد أن يكون بالإتيان بركعة محكومة بالصحة على تقدير النقص وعدمه، أما الصحة على أحد التقديرين فلا، لأن احنا نقرر أن الصلاة إما نافلة لعدم وقوع نقص في الصلاة وإما الصلاة واجبة لوقوع النقص في الصلاة، فإذا صحة هذه الركعة على أحد التقديرين إذا كانت الصلاة ناقصة، أما لو لم تكن الصلاة ناقصة فلن تكون للصحة مجال. المستفاد من الروايات خلاف هذا. هذه مثلا عندنا رواية عمار الصاباطي واردة في المجلد الثامن من الوسائل الباب الثامن من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث رقم 3 صفحة 213. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الصاباطي اشتمل سنده على مجموعة من المجاهيل، ولذا الرواية غير معتبرة سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت بلى. قال إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقص، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقص كان ما صليت تمام ما نقص. فالمستفاد من الرواية أن جبر الصلاة حال النقص فيها لا بد أن يكون بالإتيان بركعة محكومة بالصحة سواء على تقدير النقص أم على تقدير عدمه، أما يحكم بالصحة على أحد التقديرين فهذا في غير محل عليه. بما أن الائتمام هنا يوجب فساد الصلاة على تقدير عدم النقص لأنها حينئذ من النافلة التي لا تشرع الجماعة فيها، إذن سيكون شرط الجبر غير متحقق لعدم صحة المأتي بها على التقديرين، لأجل ذلك يشكل الاقتداء فيها سواء اتحدت جهة الاحتياط فيهما أم اختلفا. نعم الإشكال يختص بما إذا ترتب على الاقتداء بها أحكام الجماعة بحيث يرجع الإمام إلى المأموم عند الشك في أفعال الصلاة، أما لو لم يكن المقصود ترتيب آثار الجماعة بمثابة المتابعة رجاء المطلوبية بحيث لا يرتجى أن يرجع أحدهما للآخر، فلا يرتب آثار الجماعة لعدم خب من قريب أو بعيد. إذا لم تكن آثار الجماعة مترتبة عليها لا إشكال في مشروعية الاقتداء. لماذا؟ لأننا نقرر أن المفروض عدم تحمل الإمام عليه السلام القراءة، لأن القراءة مختصة بالأوليتين، وهذا على تقدير النقص من الأخيرة التي لا تحمل فيها أو التي لا تحمل عفوا فيها، فلا موجب للبطلان لأنها مشتركة مع الصلاة فرادة، وعدم الفرق بينهما إلا في نية الاهتمام، وهذا لا ضير فيه لكن من باب الرجاء. إذن إذا كان الأمر بعنوان المتابعة لم يكن في ذلك إشكال، أما إذا لم يكن كذلك فلا. هذا تمام الكلام في هذه الفروع الثلاثة. الحديث فيما بعدها من الفروع يأتي إن شاء الله، والحمد لله.